أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. مدار البحث في هذه الآية المباركة والكلام تارة يقع في دلالة المنطوق مع المفردات، وتارة يقع في اللطائف، وتارة في التعاليم. والكلام في هذه الليلة في البحث الأول، أي في دلالة منطوق الآية والمفردات الواردة فيها. السياق الذي وردت به الآية هو عطف في المعنى على الآيات السابقة، وقد ورد هذا السياق لسببين. السبب الأول بيان نوعية الحركة التي تتحركها الشمس والقمر، لأن الآيات السابقة قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، بس لم يبين كيفية جريان الشمس. وفي الآية التي تلتها قال: والقمر قدرناه منازل، وما بين كيفية حركة القمر. في هذه الآية المباركة يبين نوع الحركة، هذه الحركة ليست بأرجل وليست بزحف على البطون، وإنما هي حركة سابحة، وكل في فلك يسبحون. وفي التعبير بالسباحة هنا دلالات عميقة وهامة، سنشير إلى بعضها إن شاء الله. السبب الثاني حتى يبين الباري عز وجل أن حركة الشمس وحركة القمر، وفي هذه الآية أضاف لهما الليل والنهار، قال: ولا الليل سابق النهار. هاي عبارة سابق تدل على وجود حركة دائبة في الليل والنهار، مسابقة أكو بين الليل والنهار. أيضا هناك حركة وفي الشمس والقمر وفي الليل والنهار، آية إلى الناس، تعليم إلى الناس، حتى يتأمل أهل العقل أهل الفكر فيما يحيطهم من حوادث ومن وقايع في كل يوم في كل وقت. الآية المباركة قالت: وكل في فلك يسبحون. السباحة يعني المر السريع في الماء أو الهواء، لذلك طيران الطيور يعبر عنه بالسباحة أيضا، لأن السباحة لا تختص بالمر السريع في الماء، وإنما المر السريع في الهواء أيضا يعبر عنه سباحة. والتسبيح يقال له تسبيح، مأخوذ من السباحة، لأن المسبح للباري عز وجل يمر بتنزيهه عز وجل في المعتقد وفي الذكر مرا سريعا، بخلاف باقي الأذكار. باقي الأذكار لا يمر بها العبد مرورا سريعا، إلا التسبيح، التسبيح مرور سريع في التنزيه للباري عز وجل على تفصيل في محله يذكر. الآية المباركة تقول: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هاي السباحة هنا دالة على ثلاث حقائق هامة في حركة الشمس والقمر وفي حركة الليل والنهار. أولا، الحقيقة الأولى تدل على أن الحركة للكواكب ولليل والنهار حركة دائبة مستمرة غير متوقفة. لو توقفت الشمس عن الحركة وتوقف القمر عن الحركة، أو توقف الليل عن الحركة، أو توقف النهار عن الحركة، فنت هذه الأشياء، تفنى كالسابح في الماء. الذي يسبح في الماء يجب أن يواصل يدأب في سباحته، فإذا توقف عن السباحة غرق. كذلك ما يسبح في الفضاء يجب أن يستمر بحركة دؤوبة من دون توقف، إذا توقفت الحركة فنت. وهذا المعنى يؤكد ما ذكرناه سابقا في قوله عز وجل: والشمس تجري لمستقر. إذا استقرت الشمس فنت. وفي قوله عز وجل: إذا الشمس كورت، تأكيد لهذا المعنى. إذن حركة الأفلاك دائبة ومستمرة لا توقف فيها، لو توقفت فنت، كما أن السابح إذا توقف عن حركة السباحة غرق. غاية الأمر الأفلاك تغرق في الفضاء والسابح يغرق في الماء. الحقيقة الثانية تدل هذه لفظة سباحة كل في فلك يسبحون، تدل على أن حركة الشمس والقمر وحركة الليل والنهار حركة غائية لا عبثية أو فوضوية، وإنما حكمها حكم السابح في الماء الذي يسبح في الماء له غاية في سباحته يريد الوصول إليها. كذلك الشمس والقمر والليل والنهار لهما غايات وغاية يراد الوصول إليها. الحقيقة الثالثة أن هذه الحركة اختيارية وليست جبرية. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. السابح باختياره يزاول السباحة، كذلك الشمس والقمر في حركتهما لهما اختيار. ويعزز هذه الحقيقة نسبة الأفعال إلى هذه الوجودات. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك، نسب الإدراك إلى الشمس، ولا الليل سابق، نسب الأسبقية إلى الليل، وكل في فلك يسبحون. هذا الفعل المضارع يدل على نسبة الفعل إلى الفاعل، والنسبة اختيارية، والضمير هنا ضمير العاقل. يسبحون يستخدم للعاقل مو لغير العاقل. فمن نسبة الأفعال ومن كون الضمير للعاقل نستفيد بأن حركة الشمس وحركة القمر ليس كما يتصور البعض أنها حركة قهرية جبرية مسخرة لهذه الحقيقة، لا، هي حركة اختيارية ناشئة عن إدراك، عن إحساس، عن معرفة، ولها غاية أيضا. لهذه الحركة أكو غاية، تريد الشمس الوصول إليها، ويريدها القمر، ويريدها الليل، ويريدها النهار. وهذه النتيجة أيضا تؤكد ما توصلنا إليه في الأبحاث السابقة من أن كل شيء في هذا الوجود حي، لا يوجد شيء في الوجود ميت بالمعنى الدقيق للموت، لأن كل هذا العالم هو فعل الله عز وجل، هو مخلوق الله عز وجل، فلا بد وأن تتجلى فيه آثار قدرة الله، آثار صفات الله تبارك وتعالى. فكل شيء في هذا الوجود حي، ولكن نسبة الحياة تختلف من مخلوق إلى مخلوق، وكل ما في الوجود عاقل يدرك، ولكن نسبة العقل والإدراك تختلف. وهذا يفسر لنا بعض الروايات والأدعية التي وردت عن لسان المعصومين عليهم السلام، يخاطبون فيها القمر، أو يخاطبون فيها اليوم، أو يخاطبون فيها الليل، أو النهار، أو الأرض، أو الجبال، أو السحاب. هذه أشياء حية تدرك وتأتمر وتطيع. هذا ما يستفاد من مفردة السباحة. المفردة الثانية قوله تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها. هنا قدم المسند إليه على المسند لمزيد التأكيد، ما قال الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر، أو لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر، قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لبيان تأكد هذه الحقيقة، أن الشمس في حركتها تجري في ضمن نظام متوازن دقيق لا تخل به، إلا فيها احتمالان. للشمس ينبغي فيها احتمالان: الاحتمال الأول أن تكون لا نافية، والجملة إخبارية تكشف عن واقع تكويني، وهو أن الشمس في حركتها وسيرها مجبولة على نوع من الحركة لا يمكنها أن تبلغ وتصل إلى القمر في يوم ما، مسخرة هكذا تكوينا. وبناء على هذا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، تشير الآية بهذا المعنى إلى أن الشمس والقمر لا يجتمعان في وقت واحد، لا يجتمعان. وهذا المعنى لا يصدق إلا إذا قلنا بكروية الأرض، أن الأرض تكون كروية فتكون الشمس في أفق والقمر في أفق آخر. يتصور هذا المعنى إذا حملناها على النافية والإشارة عن إخبار تكويني. الاحتمال الثاني أن تكون لا نافية ولكن يراد بها النهي، والجملة تكون إنشائية حينئذ لا إخبارية، والمعنى أن الباري عز وجل نهى الشمس في حركتها أن تدرك القمر، نهاها عن ذلك. وهذا النهي الشمس تستجيب له وتطيع الأمر الإلهي، وهذا يؤكد معنى الاختيار فيها، أنها مختارة وأنها مدركة للأمر الإلهي. بناء على هذا الشمس ينبغي أن تجري في فلكها بنحو بحيث لا تدرك القمر، لا تجتمع مع القمر. هذا المعنى من بعيد يلوح إلى حقيقة أخرى، وهي أنه يمكن أن نفترض أن الأرض مسطحة لا كروية، مجرد فرض ومطروحة للبحث هذه المسألة. لماذا؟ لأن النهي للشمس عن إدراك القمر معناه أنه لولا النهي أمكن أن تدرك القمر، ومعنى هذا الإمكان إمكان اجتماع الشمس والقمر في الوقت الواحد في الفلك. وهذا يصح إذا كانت الأرض مسطحة وليست محدبة. غاية الأمر الباري عز وجل في نصف اليوم يجعل الشمس هي المضيئة هي المنيرة، وفي نصفه الآخر يجعل القمر هو المنير. وهذا يدل على استمرارية التأثير فيهما. الباري عز وجل في الليل كأنه يعطي الأمر إلى القمر في الإنارة فينير، في النهار يخفته، والشمس في النهار يضيئها وفي الليل يخفتها. المسألة مطروحة إلى البحث. إذن هاي الله إما تكون نافية بمعنى الإخبار، وإما أن تكون ناهية بمعنى الإنشاء، ولكن ينبغي قرينة على أن الله هنا ناهية وليست نافية. ينبغي من أفعال المطاوعة، هي بمعنى الطلب، الطلب من بغى يبغي يعني طلبه يطلبه. ينبغي من أفعال المطاوعة فيه اقتضاء ذاتي للشيء، مثل ينقضي، مثل ينحني، مثل يعتلي. يعني الطلب يكون من ذاته، الاقتضاء يكون من ذاته. في المفردات العربية كلمة ينبغي أحيانا تستعمل في الأمور التكوينية القهرية، ولكن في الغالب تستعمل في الأمور التشريعية، كما في قوله تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر للعالمين. ما ينبغي له لا بمعنى هنا تحمل على النفي، لأن الحمل حمل هنا ينبغي على النفي، ما نحملها على النفي المطلق هذا يستلزم نسبة النقص إلى النبي صلى الله عليه وآله. ما ينبغي له يعني يكون عاجز عنه، عاجز قهرا وجبرا عاجز عنه. أما إذا حملناها على معنى النهي تتناسب مع كمال النبي صلى الله عليه وآله، أي أنه يعلم الشعر من ذاته يعلم، ولكنه لا يفعله لأن الباري عز وجل نهاه عنه. فما ينبغي له يعني لا نريد منه أن يفعل ذلك وهو يلتزم بهذا، وهذه صفة كمال، لأن الإنسان يعرف الشعر هذا دليل على كمالين: الكمال الأول قوة الإحساس والشعور الموجودة فيه، الأمر الثاني قوة البيان والنظم في الكلام، وكلاهما صفة كمال فتناسب النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله. فهنا ينبغي استعملت بالمعنى التشريعي لا بالمعنى التكويني الجبري القهري. ومثله قولهم عليهم السلام: لا ينبغي لك أن تنقض يقينك بالشك، يعني يأمرك المولى بأن لا ترتب الأثر على الشك إذا كان عندك يقين سابق عليه. فينبغي، هاي المفردة وإن كانت هي من أفعال المطاوعة وتستعمل أحيانا في التكوين وتستعمل في التشريع، ولكن الغالب في استعمالها التشريع، والمناسب للمضامين التي تقدمت هو حملها على هذا المعنى. فلا نافية بمعنى النهي بقرينة ينبغي. المفردة الأخرى يقول عز وجل: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. الإدراك هنا بمعنى الوصول والبلوغ، ومعنى عدم بلوغ الشمس للقمر اختلفت فيه الأقوال. القول الأول ذهب إلى أنها لا تدرك القمر في حركته وسيره، وهذا ما يؤكده الواقع الخارجي، لأن حركة القمر سريعة وحركة الشمس بالقياس إلى حركة القمر بطيئة. حركة القمر تنقضي في شهر، يمر القمر ب28 منزل وبرج وينتنقضي في 30 تنتهي. حركة القمر، سير القمر شهرية، أما أبراج الشمس 12 برج تقطعها الشمس في سنة كاملة، فحركة القمر أسرع من حركة الشمس، كما أن حركة الليل والنهار أسرع من حركة القمر، لأن الليل والنهار يتحركان في 24 ساعة حركة، القمر في الشهر يتحرك والشمس في السنة تتحرك. وهنا بهذا البطء من الحركة، إذا كانت الشمس بهذا الدرجة من البطء والقمر بهذه الدرجة من السرعة، لا شك في أن الشمس لا تدرك القمر للتفاوت الكبير بين حركتيهما. وفي هذا حكمة عظيمة في هذا التوجيه. لماذا؟ لأن لو تخيلنا بأن حركة الشمس بطيئة جدا، أبطأ مما هي عليه، لكان اليوم الواحد، النهار الواحد يطول جدا. وتسطع، معنى ذلك أن الشمس تسطع على الكائنات النباتية الحيوانية، على الإنسان، على البحار والمحيطات، تسطع مدة طويلة فتحرقها بلهيبها إذا طالت المدة. واختل توازن الرياح، اختل توازن الأمطار، إلى غير ذلك من الظواهر الفيزيائية الطبيعية. ولو كانت حركة الشمس سريعة بسرعة حركة القمر لاستلزم أن يكون الشهر الواحد فيه فصلان، هم شتاء وهم صيف، بعد ما عندنا لا ربيع ولا خريف، ومعنى ذلك أن الأشياء تفنى وتموت وتنتهي. فحكمة الخالق عز وجل أن جعل للشمس سيرا متوازنا منتظما تقطع أبراجها في سنة، والقمر سرعته أسرع، حركته أسرع، يقطع أبراجه في خلال شهر. هذا القول الأول، فالشمس لا تدرك القمر في سرعته وفي مساره. القول الثاني قال: الشمس لا تدرك القمر في خواصه وآثاره، باعتبار أن الكواكب لكل كوكب، وهذا يكاد في هذه الأيام العلوم الحديثة تثبت هذه الحقيقة، مع أنه في النصوص الشرعية أكو إشارات كثيرة إليه، أن الكواكب لها آثار ولها خواص، لكل شيء في هذا الوجود أكو آثار وأكو خصوصيات ومنافع. فللقمر خواص ومنافع وللشمس خواص ومنافع. خواص الشمس لا تدرك خواص القمر، كما أن خواص القمر لا تدرك خواص الشمس. في الليل والنهار أيضا هكذا، الليل له خواص وآثار لا تدركها خواص النهار، وفي النهار آثار وخواص لا تدركها خواص الليل. ومن هنا يقولون عند المتقدمين، كان أكو هذا القول موجود ولا زال هم موجود هذا القول، أن الشمس في خصوصياتها تنضج الأشياء الموجودة وخصوصا النبات والحيوان. بطلوع الشمس بسطوع الشمس النبات يحيا ويثمر وثمره ينضج ببركة الشمس. فإذا غابت الشمس وطلع القمر، نور القمر يعطي لبعض الثمار ألوانها وطعمها. بعض المتقدمين كانوا يقولون بهذا، والظاهر أنه يمكن إثبات هذا علميا، أن بعض الحقائق خواصها وآثارها مكتسبة بالتأثير من القمر أو من الكواكب الأخرى. وكان المنجمون وأهل التنجيم يقولون بأن سهيل الكوكب المعروف إذا طلع أشرق بنوره على الحجر فأعطاه لون العقيق وصيره عقيقا. والكثير من الأحجار الكريمة اللي لها قيمة، لها قيمة في لونها، لها قيمة في شكلها، لها قيمة في خواصها وآثارها، هي عبارة عن اكتساب من خواص وتأثيرات الكواكب والأفلاك. فبناء على هذا القول، خواص الشمس محدودة بها وخواص القمر محدودة به، فلا الشمس تدرك القمر في خواصه، ولا القمر يدرك الشمس في خواصها، ولا الليل يدرك خواص النهار، ولا العكس. القول الثالث ذهب إلى أن الشمس لا تدرك القمر في سلطانه، وهذه أقوال المفسرين التي أستعرضها. بيان ذلك، الزمان عبارة عن مملكتين، مملكة الليل ومملكة النهار، ولكل منهما جنود. تفصيل هذا البحث مو بهالليلة، يريد لهذا بحث خاص. للنهار أكو جنود ولليل أكو جنود، للنهار أكو أعمال ولليل أكو أعمال، وللنهار سلطان ولليل سلطان. سلطان النهار الشمس وسلطان الليل القمر. الشمس إذا طلعت حكمت على الوجود بسطوعها، بنورها، بشعاعها، بحرارتها، لا يمكن الفرار من حكومة هذه الشمس على الأشياء، والأشياء تطيعها لا تتمرد عليها. الخواص التي تعطيها الشمس للأشياء تكسبها منها الأشياء، تستجيب لها. كذلك بالنسبة إلى القمر، لكن خواصه وسلطانه في الليل. فالشمس في سلطانها لا تدرك سلطان القمر، والقمر في سلطانه لا يدرك سلطان الشمس. وفي هذا أيضا وردت بعض الروايات. وهنا حكمة عظيمة أيضا خافية في هذا المدلول، في هذا المعنى. إذا تتذكرون قبل عدة جلسات ذكرنا بعض الروايات التي تحدثت عن الشمس الباطنية والقمر الباطني. قلنا الشمس نوعان والقمر نوعان، شمس وقمر ماديان، هذا الكوكب الذي يسري في الفلك، وهناك شمس وقمر معنويان هم النبي والإمام. حسب الروايات الواردة والروايات معتبرة، الشمس المعنوية فسرتها بالنبي صلى الله عليه وآله، والقمر المعنوي هو الإمام صلوات الله عليه. هنا لأهل المعرفة الفاتة بدلالة الإشارة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، تشير إلى مقامين، مقام النبوة ومقام الإمامة. مقام النبوة له خواصه وآثاره كخواص الشمس وكخواص القمر، لكل منهما خواصه وآثاره. للنبوة مقامات وخواص وآثار، وللإمامة مقامات وخواص وآثار، كلاهما يتكاملان في تربية البشر، في صناعة البشر، كلاهما لا يمكن الاكتفاء بأحدهما دون الثاني. كما أننا في عالم التكوين لا يمكننا أن نستغني بالقمر عن الشمس، ولا بالشمس عن القمر، ولا يمكن أن نستغني عن الليل بالنهار أو بالنهار عن الليل. بين النبوة وبين الإمامة القضية أيضا هكذا، كلاهما شرطان، ركنان، أساسان يحتاجهما البشر. كما أن الجانب المادي للحياة البشرية يحتاج إلى الشمس المادية والقمر المادية، أرواح البشر وعقول البشر يحتاجان إلى الشمس المعنوية والقمر المعنوي. فالنبوة والإمامة كلاهما أساسان في تربية البشر وفي تكميل البشر، فلا ينبغي لأحدهما أن يدرك الآخر، لأن لكل منهما خواصه وآثاره ومقاماته. وهذه مسألة فقط للإشارة ونمر عليها وأنتم تأملوا في المطلب. إذن الآية المباركة تقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. هذا الإدراك له ثلاث معاني، كل المعاني هم صحيحة، تنافي ماكو. الدلالة التضمنية أو الدلالة التلازمية تتحمل عدة معاني وكلها مقصودة وكلها صحيحة، لا مانع من القول من أن الشمس لا تدرك القمر في سرعته، وهي حقيقة تكوينية موجودة، لا تدركه في خواصه وآثاره، وهذه أيضا حقيقة تكوينية موجودة، ولا تدركه في سلطانه، وهذه أيضا حقيقة تكوينية موجودة. المفردة الأخرى، ولا الليل سابق النهار، هنا جاء بسابق بصيغة اسم الفاعل مو بصيغة الفعل، ما قال ولا الليل يسبق النهار، قال ولا الليل سابق النهار، للإشارة إلى وجود نظام ثابت متوازن لا يختل. هذه فرد حقيقة موجودة، أن الليل يتعقب النهار ولا يسبقه. إذن حينما خلق الباري الأشياء وأوجدها خلق النهار أولا ثم تعقبه الليل، وهذا التسلسل يتوافق مع تسلسل الشمس والقمر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قدم الشمس ثم القمر، في اليوم هم قدم النهار اللي هو آية الشمس ومسرح الشمس أو مملكة الشمس، ثم الليل اللي هو مملكة القمر. إذن الليل لا يسبق النهار، في كلمة يسبق سابق إشارة إلى الحركة الدؤوبة التي لا فاصل فيها، كأنهما كلاهما الليل والنهار في حلبة سباق يتسابقان ولكن أحدهما لا يسبق الآخر. هكذا. ولكن بالنسبة إلى حركة الشمس والقمر قال لا تدرك. ليش في الليل والنهار قال لا سابق وهنا قال لا تدرك؟ هنا أكو لفتة لطيفة، نكتة لطيفة في هذا النص. لا تدرك لأن حركة الشمس والقمر ليستا في سباق، لأن الشمس لها محطات ومنازل. المحطة والمنزل يتراءى إلى الرائي بأنها تتوقف فيها الشمس. ذكرنا سابقا هذه النكتة. القمر أيضا الآية السابقة قالت منازل. منازل يعني شنو؟ يعني المتحرك إذا نزل في مكان ظاهره أنه استقر فيه، وإن كان هو في الحقيقة متحرك ولكن يبدو للناظر أنه مستقر. فحركة الشمس وحركة القمر ليستا في مسابقة، المسابقة وين؟ في الليل والنهار. لذلك في الليل والنهار ماكو محطات، حركة دؤوبة مستمرة، وهاي الحقيقة يدركها الإنسان. شوف، أما في حركة الشمس والقمر أكو منازل وأكو محطات. النكتة التي الباري عز وجل يشير بها إلينا حتى نتعلم منها، أن أيها الناس أعماركم ليست إلا ليل يتعقب النهار. أعماركم كلها هي هذه، نهار يتعقبه ليل ثم يأتي نهار ويتعقبه ليل. فكما أن الليل والنهار في تسابق مستمر، أعماركم في سباق مستمر. فلح ألحقوا أو الحقوا لأنفسكم حتى لا يفوتكم العمر وأنتم في خسران. ولا الليل سابق النهار. مدة العمر إذا نحسبها شنو؟ هي عبارة عن مجموعة ليالي وأيام ليست إلا، وهي في سباق وحركة مستمرة. هنا أكو نكتة فقهية أيضا لا بأس إشارة سريعة للمختصين بهذا. هناك بحث بين الأعلام في أن النهار يبدأ من متى. النهار الشرعي يبدأ من متى؟ هل يبدأ من طلوع الشمس لو يبدأ من طلوع الفجر؟ هاي الآية تقول من طلوع الشمس. ولا الليل سابق النهار، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، النهار هو مملكة الشمس، فمتى ما طلعت الشمس بدأ النهار، مو متى ما طلع الفجر. إذن طلوع الفجر هو مبدأ اليوم، وطلوع الشمس هو مبدأ النهار. وهناك آثار وأحكام فقهية كثيرة تترتب على مبدأ اليوم أو على مبدأ النهار، تفصيلها لأهل الفاضل. هذا هم بعض ما يتعلق ببعض مفردات الآية. بقي الكلام في قوله عز وجل وكل في فلك يسبحون. هذا شنو معناته وشنو دلالاته؟ إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين.